الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في المرة السابقة عن وجوب إنابة المسلم ورجوعه إلى الله عز وجل وإقلاعه عن معاصيه، وأنه يجب على كل مسلم أن يفر إلى الله وأن يندم على ما فرط وأن ينظر ما قدم لغده. وقلنا إننا سنتكلم في مرة قادمة عن كسب المسلم، عن ماله الذي يكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن العبد مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا الأمر أمر اكتساب المال من حله وإنفاقه في حله أمر خطير جدا، ينبني عليه ركن عظيم من أركان حياة المسلم، فيجب على كل مسلم أن يتنبه له وأن يحذر منه، فإن أعظم أبواب دخول الشيطان على المسلم بعد إفساده لعقيدة المسلمين هو دخوله من باب المال، لأن المال فتنة تستهوي النفوس وترتاح لها بعض القلوب. من هنا وجب على المسلم أن يحذر من أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، وأن يتنبه لما يراد به في دنياه من شياطين الإنس والجن، حتى يلقى ربه يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال ذكره الله في كتابه وصوره في مواضع منه، وقص علينا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى عبدا من عباده مالا من حلال ووفقه إلى أن ينفقه في حلال. ذلكم هو نبي الله سليمان عليه السلام، حينما جمع له من المال الحلال شيء وافر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقص علينا القرآن الكريم في الجانب الآخر نموذجا لرجل جمع له من أصناف المال فادعى أن له فضلا في ذلك وقال إنما أوتيته على علم عندي. ذلكم هو قارون الذي قص الله علينا قصته في كتابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة وينبهها إلى أن تجتنب ما حرم الله، يقول أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من أن يأكلوا من الطيبات، ولكن ما الذي دفع المسلمين في زماننا إلى أن يتنافسوا على الحرام فيأكلوه ويستحلوه؟ وما الذي جعلهم يتنافسون على المال من حله ومن غير حله ولا يبالون من أي أبواب المال أخذوه؟ إن هناك حقائق بينها ديننا يجب أن تستقر في أذهان المسلمين حتى تكون رادعا لهم وزاجرا عن الإقدام على المال الحرام. فأول هذه الحقائق أن الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله. الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، فالإنسان يعيش في هذه الدنيا يطلبه فيها طالبان هما الأجل والرزق. فكما أن الأجل يطلب صاحبه حتى إذا أدركه في وقت معلوم محتوم قضي عليه بالموت، لكل أجل كتاب، فإن لكل نفس خلقها الله من إنس وجن وكل المخلوقات رزقا لا بد أن تستوفيه قبل أن ينتهي أجلها. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد تمرة في قارعة الطريق فأخذها ثم أعطاها سائلا وقال له أما إنك لو لم تأتها لأتت، لو لم تأتي إلى هذا المكان وقد قدر لك أن تأكل هذه التمرة وأن تكون من رزقك فإنها ستأتيك في مكانك كما قدر الله لك ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. يعني لا يقول أحدكم قد عملت فلن أرزق، أو قد أبطأ علي رزقي فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر لكل نفس رزقا معلوما يأتيها في وقت معلوم ومكان محتوم، وإنما ما يفعله العبد هو أسباب ظاهرة يجب عليه أن يأتي بها وأن يقوم بها حتى يستكمل أسباب التوكل على الله عز وجل. وأنتم ترون من يعمل قليلا ويأتيه المال الوافر، وترون من يعمل كثيرا ولا يأتيه إلا مال يظن أنه مضيق عليه فيه، وتلك حكمة الله البالغة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فما أنزله فيه صلاح النفوس وسعادة الناس، وما أمسكه لو نزل لترتب عليه البغي والفساد بين الناس. فكل إنسان يؤتى من رزقه ما يصلحه وينفعه وتزكو به نفسه، فلا يطلب المزيد، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم بعد ذلك تأتي حقيقة أخرى يجب أن يتنبه لها المسلم، بعد أن علم أن رزقه آتيه لا محالة، وأنه لن يموت حتى يستوفي ما قدر له من الرزق. الحقيقة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما رواه البخاري والنسائي بأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. وزماننا الذي نحن فيه هو ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو داخل في الأزمنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك علم من أعلام النبوة لرسول الله أن يخبر بشيء فيقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أخذه من حلال أو من حرام. وفي هذا يقول أهل العلم: من لم يبال من أي مال كان مطعمه ومشربه، لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. من لم يبال من أي مال كان مطعمه ومشربه، أطعم نفسه وسقاها من مال واستوى عنده أن يكون حلالا أو حراما، وأطعم من يعول من مال واستوى عنده أن يكون حلالا أو حراما، من لم يبال من أي مال كان مطعمه ومشربه، لم يبال الله عز وجل يوم القيامة من أي أبواب النار أدخله. فتلك عقوبة من جنس العمل وقع منه الإهمال والتقصير واللامبالاة في مطعمه ومشربه، فعوقب من جنس عمله، فاستوى في الآخرة أن يدخل من أي أبواب النار، لا فرق بين باب وباب. وهذه حقيقة ثانية. ثم بعد ذلك، بعد أن يعلم العبد أن رزقه مقدر مقسوم، وأنه سيأتي زمان وقد أتى وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، يحذرنا ديننا من صور كثيرة للكسب الحرام، وصور أخرى كثيرة للإنفاق الحرام، ثم لنتائج الكسب الحرام في الدنيا والآخرة والإنفاق الحرام في الدنيا والآخرة. فأما صور الكسب الحرام فقد أصبحت في زماننا والعياذ بالله لا تدخل تحت حصر ولا عد، بل إن الإنسان إذا أراد أن يحصر صور الكسب الحلال لحصرها، وإن أراد أن يقف على صور الكسب الحرام لم يستطع لكثرتها ووفرتها. فمن أعظم صور الكسب الحرام الذي يجب أن يتنبه له المسلم، من أعظم صور الكسب الحرام الذي يجب أن يتنبه له المسلم هو أكل الربا. والربا قد انتشر وتفشى بين الناس، وسمي بأسماء جديدة تخفف من كونه كبيرة من الكبائر، بل هو من السبع الموبقات. والمسميات الجديدة قد خدع بها كثير من المسلمين، فأكلوا الربا تحت أسماء أخرى وحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. الربا يقول عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن لم تجتنبوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونحن قد اخترنا لأنفسنا أن نحارب الله ورسوله وأن يحاربنا الله ورسوله، وارتضينا لأنفسنا أن ندخل حربا نعلم أنها خاسرة. ومن يستطيع أن يحارب ربه، ومن يستطيع أن يتجرأ على مولاه؟ والله سبحانه وتعالى لم يؤذن في كتابه عاصيا بحرب إلا آكل الربا. لم يؤذن أحدا بحرب، ولم ينذر أحدا بحرب في قرآنه إلا آكل الربا. قال له: فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن لم تجتنبوا الربا. فهذه الحرب هي ما نحن فيه الآن من شقاء وتقتير في الأرزاق وعقوق في الأولاد وفساد في الزمم وخراب في البيوت وطلاق يتبعه طلاق وأمراض تتبعها أمراض وعلل تتبعها علل، وعلى العاصي أن ينتظر المزيد لأنها حرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ارتضينا لأنفسنا أن نأكل الربا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، الخمسة سواء. هذا ما رواه مسلم في صحيحه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. والملعون مطرود من رحمة الله، مبعد من خيراته وغفرانه. فهذا شأن من أكل، وشأن من أطعم غيره الربا، وشأن من كتب الربا، وشأن من شهد على الربا. وقال: هم سواء. فالشاهد كالآكل، والكاتب كالآكل، وكل أولئك مأذونون بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب قائمة وصورها واضحة، لولا أن العبد في غفلة من أمر دينه وفي غفلة عن أمر آخرته لرأى آكل الربا أن بينه وبين الله حربا لا تنقطع ولا تنتهي، بل إنها قد فاضت واستفاضت حتى أتت على الصالح والطالح، لأن الطالح قد وقع في المعصية والصالح قد تركه دون أن ينكر عليه من معصيته، بل كان جليسه وأكيله وشريبه. فهذا أكل الربا، وهذا أمره في الدنيا، ولا حاجة بنا إلى تصوير صورة الربا الواقعة بيننا في مجتمعنا، فإنها لا تخفى على من كان له عين، وأقول عين واحدة لا عينين، لا تخفى على أحد، لأن الناس قد أصبحوا يرون الربا ظاهرا متفشيا بين ظهرانيهم ويقرون هذا المنكر، إما بالإقبال عليه والاستحسان له، وإما بإقراره في من يفعله دون أمر أو نهي. الربا في البنوك، الربا في المعاملات، الربا في القروض التي يعطيها بعض الناس ويأخذون على ذلك المنفعة الزائدة أو الفائدة فيما يسمونها، وسواء في ذلك كانت تلك المنفعة مادية أو نقدية في أي صورة من الصور، فذلك كله داخل في الربا، والربا يراه كل المسلمين لا حاجة لهم إلى توضيحه وتبيينه. فأما آكل الربا في الآخرة فقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف لم يوصف به أحد من العصاة فيما نعلم إلا تارك الصلاة. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه أتيان الليلة رجلان فانطلقا بي إلى أرض مقدسة، فرأيت فيها نهرا من دم، وفيه رجل يسبح، وعلى شط النهر رجل معه حجارة، فكلما أراد الذي في النهر أن يخرج قذفه الذي على الشط بحجر في فيه أي في فمه، فلقمه ثم عاد إلى النهر، ثم أراد أن يخرج الثانية ففعل به الرجل الذي على الشط مثل ما فعل في المرة الأولى، واستمر به يعذبه وهو في نهر من دم يسبح فيه. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذلك آكل الربا. فكما كان يأكل أموال الناس في الدنيا بالباطل، فإنه يعذب في نهر من الدم، لأنه أكل دماء الناس وشاركهم في أقواتهم التي اكتسبوها من حلال، ثم أخذها منهم فأكلها في حرام. فذلك أكل الربا في الدنيا، وذاك عاقبته في الآخرة من الله سبحانه وتعالى حرب في الدنيا، ثم من الله سبحانه وتعالى وصف له يوم القيامة: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، كما أخبر بذلك أهل العلم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا شأن آكل الربا في الآخرة. وإنما أردت أن أوضح وأستفيض في الكلام على أكل الربا، لأنه من أعظم البلايا ومن أشد المصائب التي وقعت بين المسلمين، ولأنه قد نتج عنها من العداوة والبغضاء والشحناء ما الله به عليم. تفككت الأواصر وانقطعت الروابط، واستحوذ الشيطان على نفوس كثير من المسلمين ممن وقعوا في هذا الأمر العظيم، فأصبح لزاما أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، وأن يتوبوا إلى ربهم، وأن يقلعوا ويتركوا ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنين. ثم بعد ذلك تأتي صورة أخرى من صور الكسب الحرام متفشية وشائعة، وهي الرشوة التي يتعاطاها ويتقاضاها كثير من المسلمين في أعمالهم كأنها حق قد أوجبه الله لهم في كتابه وعلى لسان رسوله. لا يستحيون من الله ولا يستحيون من الناس، بل يطلبونها بأفواههم وبئس الطلب، ويصرون عليها كأنها حق قد أوجبه الله كما قلنا لهم في كتابه أو على لسان رسوله. بل قد وصل الحال بالمسلمين إلى أنهم يتباهون في أماكن أعمالهم وفي بيوتهم بما حصلوا عليه من هذا الباب الحرام. لا يكتفون بأكل الحرام، بل يتفاخرون ويتباهون فيما بينهم بهذا الباب الحرام، وكم اغتنموا منه وكم كسبوا فيه. أخذ الرشوة من الناس كبيرة من الكبائر، وعظيمة من العظائم، وما من شيء يقع بين المسلمين في الحرام إلا وقد انتزع الله منهم شيئا مثله في الحلال. فالله سبحانه وتعالى قد أنطق رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى في الحديث الشريف بقوله: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمسلم المحتاج يذهب إلى الغني فلا يعطيه قرضا حسنا، لأن الغني في غفلة عن كرب يوم القيامة، ولو انتبه لها لعلم أن تفريج آلاف الكرب بل ملايين الكرب في الدنيا لا يعدله تفريج كربة واحدة من كربات يوم القيامة. ومن فضل الله وإحسانه الذي تفضل به علينا أن يجعل من فرج كربة من كرب المسلمين في دنياهم يؤجر عليها بتفريج من كرب يوم القيامة، وهذا أجر مضاعف عظيم. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على مسلم في الدنيا فقط يسر الله عليه في الدارين في الدنيا والآخرة، يعني يسر عليه في الدنيا جزاء ما قدم من إحسان، ثم يسر عليه في الآخرة فضلا من الله ونعمة. هذه أجور، وهذه نعم قد أبدلها المرابي بالفائدة، وأبدلها المرتشي بالرشوة. أكل هذا الحرام واستغنى عن تفريج كرب يوم القيامة، وأكل ذاك الحرام واستغنى عن تيسير الله له في الدنيا والآخرة. ومن استغنى عن الله فإن الله غني عن العالمين، لا حاجة به إلى خلقه، بل يعطيهم وهو الغني، ويتفضل عليهم وهو المنعم، والخلق كله مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى دنيا. الذي يأكل الرشوة من الناس والذي يأكل في بطنه النار، يأكل هذا المال الحرام ويأخذه ويقبله ويربي عليه أولاده ومن يعول، ثم بعد ذلك لئن سألتهم ليقولن إننا في حاجة وفقر. إن سألت من لجأ إلى الربا قال إنني محتاج، وإن سألت من لجأ إلى الرشوة يأخذها ويأكلها ويستحلها قال إنني محتاج ومرتبي لا يكفيني. وهذا كله باطل في باطل، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيرجع فيأكل خير له من أن يسأل الناس. فأول الأمور أن يبحث المسلم عن العمل الحلال والكسب الحلال، وإن كان حقيرا عند الناس فهو عند الله عظيم وأجره مضاعف. ثم إذا كان عاجزا عن ذلك عن الكسب الحلال وإن كان حقيرا أمام الناس وفي أعراف الناس الفاسدة فإنه ينتقل إلى المسألة إلى سؤال الناس وإلى التسول الجائز خير له من أن ينتقل إلى الربا وإلى الرشوة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، فذكر منهم ذو فقر مدقع، يعني يلصق صاحبه بالتراب، تراب الأرض، فصاحب الفقر الشديد العاجز عن الكسب الحلال قد سن له الإسلام وأباح له أن يتسول وأن يسأل في حدود ما يسد حاجته ويحفظ عليه حياته وحياة من يعول، ولا ينتقل إلى الحرام بحال من الأحوال، وأبواب الحلال مفتوحة لا تغلق أمام المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لولا أن المسلمين قد تجرؤوا على الكبائر واستحلوا ما حرم الله ورضوا بذلك وأقروه بين ظهرانيهم واستحيوا من الناس ولم يستحيوا من الله وهو معهم. استحيوا من الناس.
أخي الكريم، هنا ينتصف الشريط.
الغش في البيع والشراء، كان يخلط بائع اللبن لبنه بماء ونحو ذلك من الأشياء التي نعرفها ولا نجهلها. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه على رجل يبيع لبنا فنظر إلى اللبن فوجده قد خلط بالماء، وتلك صورة مصغرة لصور الحرام الكبيرة الواقعة الآن أكثر من اللبن. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: كيف بك إذا جيء بك يوم القيامة وقيل لك بين يدي الله خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ كيف بك إذا جيء بك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وقيل لك خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن، ماذا تفعل؟ وهكذا كل صور الغش في المعاملات، يقال لأصحابها يوم القيامة: خلص الصحيح من السقيم، وخلص ما هو أصل مما هو مغشوش وداخل عليه فلا يستطيع. كيف بك إذا قيل لك خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ ويدخل تحت هذا الغش العيوب التي تكون في المبيعات، السلع المعيبة، وسواء كانت سلعة أو عينا أو دارا تباع أو سيارة أو غير ذلك من أنواع المبيعات والمشتريات بين المسلمين، فإنه لا يحل لمسلم أن يبيع سلعة عينا كانت أو غيرها ثم يخفي عيبها على المشتري، فإن فعل ذلك فهو سحت وآكله في النار. لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا إلا بين عيبه لمشتريه وخيره بين هذا وذاك، لا بد أن يبين عيب المعيب في بيعه وشرائه، ولا بد أن يكون التناصح أمر قائم بين المسلمين. حتى إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حينما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول إسلامه على السمع والطاعة قال له رسول الله: والنصح لكل مسلم. قال: يا رسول الله، والنصح لكل مسلم؟ جرير بن عبد الله حتى ينصح لكل مسلم كان إذا اشترى شيئا أو باع شيئا قال للبائع أو للمشتري: اعلم أن ما أخذناه منك خيرا مما أعطيناك، ما أخذناه منك خيرا مما أعطيناك، فاختر لنفسك. يعني إن كان قد اشترى منه شيئا قال له: إن الشيء الذي أخذته أو السلعة التي أخذتها منك هي خير عندي مما أعطيتك من المال، فهل أنت راض بهذا أم لا؟ يريد أن يحقق النصح لكل مسلم الذي أمر به الله ورسوله في كتابه وعلى لسان نبيه وأوجبه على كل المسلمين فيما بينهم. فتلك صورة من صور الكسب الحرام التي جزاؤها عند الله ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من صور الكسب الحرام التي شاعت بين المسلمين أيضا، والتي وقع بسببها الشقاء والبلاء، التطفيف في الكيل والميزان. التطفيف في الكيل والميزان، وهذا أمر شاع وانتشر بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد أرسل أحد أنبيائه إلى أمة سابقة ينذرهم عاقبة التطفيف في الكيل والميزان. قال لهم: أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وعاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا لأنهم طففوا الكيل والميزان. وأنزل الله في القرآن الذي بين أيدينا والذي يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأنذر الله عاقبة ذلك في كتابه وبينه أشد البيان وأوضحه، ولم يبق لمسلم في ذلك عذرا. فإن النفوس إذا أنس إلى أن تستزيد في شرائها وأن تنقص في بيعها، المشتري يطلب المزيد والبائع ينشد النقصان. ولم نرى إلا في القليل النادر مشتريا يزيد على الوفاء شيئا، ولم نرى إلا في القليل النادر بائعا يقبل النقصان ويرضى به وقد علمه. وهذا أمر سيء بين المسلمين، حتى أصبحنا نرى مشاحنات ومخاصمات ومنازعات قد تصل إلى حد لا يتصور في أعراف الناس، وأصلها شيء حقير: قروش قليلة أو أشياء نادرة. وحتى أصبح عاقبة المشتري أو البائع إن وقع بينه وبين بائعه، بين البائع أو المشتري شيئا، السب والشتم واللعن على أشياء من أمور الدنيا الحقيرة التي لا تزن عند الله، هي والدنيا وما فيها جناح بعوضة. والمسلمون قد أصبحوا يتزاحمون على المعصية ويتنافسون على الفسوق في صور يرونها ويقرونها، وهم قد نسوا أو غفلوا عن أنها تغضب الله عز وجل. فلينظر المسلم في أمره وليحذر عاقبة هذا الأمر، وليحذر مخالفته لله ولأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من صور الكسب الحرام الشائعة والأخيرة حتى لا نطيل، هي ما عرف بين الناس في الإيجارات بخلو الرجل. هذا أمر قد شاع وانتشر وأصبح أمرا مقررا بين الناس حتى كأنه من الدين، وأصبح أخذ الخلوات قريبا من العبادة، عادة اقتربت من العبادة. هذا مال إن أخذ مبلغ بين المؤجر والمستأجر على أنه مقدم يخصم من الإيجار بالتراضي التام بين الطرفين، وأقصد بالتراضي التام الذي يخلو من استغلال حاجة المستأجرين، لأن المستأجر قد يرضى رضا غير تام في أن يدفع الآلاف ويقترض ويبيع ما عنده ويكمل عليه بأي طريقة أو صورة من الصور حتى يسكن في مكان ويجد له مأوى. فهذا مال إن أخذ على هذه الكيفية فهو جائز، وأما إن أخذ هذا المال إيجارا لعين مؤجرة على أنه مال ضائع أو كما يقال مال رايح، يعني لا استرداد له والانتفاع به من جانب المستأجر، فهذا سحت ومال حرام يقبله المؤجر على نفسه. يقابله في الجانب الآخر أنه إن طلب المؤجر من المستأجر أن يخلي له العين في نهاية العقد المعلوم دون إضرار حقيقي يقع على المستأجر ولحاجة ماسة لا لقصد الضرر لدى المؤجر، فإن عليه أن يفعل، فإن لم يفعل كان بقاؤه في هذا المكان غصب لأرض مغصن أو عين مغصوبة لا يجوزها الإسلام. يكمله ويتمه أن من أحضر لجنة الإيجارات وقدرت له تقديرا فاسدا لا يوافق ولا يطابق ما اتفق عليه مع المؤجر فهذا باطل، فإن لجان الإيجارات لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. لا يفرح الإنسان بأنه قد أحضر اللجنة فجعلت 60-15، لأنه إن كان قد اتفق بالتراضي التام على أجر معلوم برضا نفس يقدر على دفعه ويوافق حاجته دون استغلال له أو عليه فلا حق له في أن يجلب اللجنة لتخفض له الإيجار على الرغم من المؤجر، فإن فعل فهذا غصب وأكل لأموال الناس بالباطل، فإن اللجان لا تنظر إلى الأمور نظرة شرعية وإنما تنظر إلى تاريخ المباني وتكلفة البيوت، وهذا أمر لا يكفي في التقدير، فمن فعل ذلك فقد وقع في باب من أبواب الحرام، ومن استحل أن يأخذ من المستأجر شيئا دون رده إليه فقد وقع في باب من أبواب الحرام، ولا عبرة بقول من أحل ذلك كائنا من كان، فإنه لا دليل له فيما ذهب إليه إلا أعراف الناس الفاسدة، فإن الكتاب والسنة لم يتكلما على هذه المسألة ولم ينص عليها، وإنما يوجد في كتب الفقه جميعا باب أو كتاب اسمه كتاب الإيجارات يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، فعلى من أراد أن يقف على هذه المسألة بشيء من التفصيل فعليه أن يقرأ هذه الكتب، فإن من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، ومن علم من أمر الله شيئا أو أمر رسوله شيئا وجب عليه اتباعه، ويجب على المسلمين أن يحتكموا في كل أمور حياتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة فيهما والهلكة فيما سواهما، ونظرا لضيق الوقت فإنني أتكلم باختصار شديد بعد الصلاة عن النتائج المترتبة على أكل المال الحرام، ولا أنسى أن أنبه أنه سيعقد بمشيئة الله في يومنا هذا حفلا في هذا المسجد بعد صلاة المغرب لتوزيع الجوائز على المتسابقين في مسابقة العلوم الشرعية التي أعدها مسجد التوحيد هذه السنة سنة 1406 هجرية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأقم الصلاة.